أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا البرنامج حول أصول الدعوة من خلال قناة الرحمة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بفضل الله تبارك وتعالى انتهينا في حلقاتنا الماضية من الحديث حول ضرورة وأهمية طلب العلم بالنسبة للدعاء، وذلك من خلال النظر إلى الأفرع المختلفة للعلم: القرآن، السنة، الفقه، الحديث، اللغة العربية، التاريخ الإسلامي، السيرة النبوية، وما إلى ذلك مما أفردنا له حلقات وحلقات. ونسأل الله تعالى أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا. وآتي اليوم لأتحدث قبل أن أنتقل بحضراتكم إلى شيء آخر يلزم الدعاة، وهو أمر الأخلاق. إذا قلنا الداعية في حاجة إلى علم وثقافة ومعرفة، فهو أيضا في حاجة إلى أخلاق. بين هذا وذاك أضع إذا صح التعبير جملة معترضة: لماذا نتعلم؟ لماذا نتعلم؟ نحن أشرنا فيما سبق إلى أن العلم في الإسلام يضرب بجذور عميقة، وأنه كدليل على ذلك ورد لفظ علم ومشتقاته في القرآن الكريم، ورد قرابة 900 مرة في كتاب الله. كذلك أول ما أنزل الله من كتابه اقرأ، وأول قسم في كتاب الله نون والقلم وما يسطرون. وحين أراد الله أن يعطي دليلا على فضل آدم الذي أمر الملائكة بالسجود له، كان الدليل هو العلم، وعلم آدم الأسماء كلها. هذه كلها إشارات أشرنا إليها في ثنايا كلامنا فيما سبق. فالعلم يضرب بجذور عميقة في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أشرنا إلى أنه ما من كتاب من كتب السنة إلا وفيه كتاب يتناول العلم من حيث فضله، مسائله، آداب طالبه، محذورات أو محظورات ينبغي التفطن والتنبه إليها، وأمور كثيرة تتعلق بهذا الجانب. والسؤال الذي نطرحه اليوم: لماذا نتعلم؟ هل نحن نتعلم حبا في العلم ذاته، يعني لمجرد أن نكون علماء؟ هل المراد من العلم هو مجرد الاستكثار من المحفوظ والمقروء والمعلوم دون زيادة على ذلك؟ هذا بعيد تماما عما نريد أن نقوله أو أن نتخيله. الإسلام لا يبغي من وراء العلم إلا أن يوصل الإنسان إلى غاية، هذه الغاية هي معرفة الله تبارك وتعالى، هي الخضوع والخشوع لله عز وجل. لو كان في العلم دون تقى شرف لكان خير خلق الله إبليس. إبليس لم يكن جاهلا، ولكنه تكبر على الله سبحانه وتعالى. فلو كان في العلم دون التقى شرف لكان إبليس لي مكانة غير ما نتخيل. والشاعر الثاني يقول: والعلم إن لم تكتنفه شمائله تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي. ما لم يتوج صاحبه بأخلاق فلا قيمة لهذا العلم، لا قيمة لهذا العلم. والكلام في هذا الموضوع كثير جدا، وهو موضوع حلقتنا اليوم. نحن نريد أن نؤكد في نفوسنا ونفوس مستمعينا جميعهم والدعاء من هؤلاء المستمعين خصوصا، إذا كنا تكلمنا عن العلم وأهميته ورفعة قدره وعلو منزلته، وأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سأل الله له به طريقا الجنة، وأن من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، وأن الله يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وما إلى ذلك مما قلناه أو أشرنا إليه. العلم وسيلة وليس غاية، العلم طريق إلى العمل. لا يثني الله تبارك وتعالى في كتابه على من يتعلم دون أن يعمل، إنما العلم إذا صاحبه العمل، إذا رافقه في طريق الوصول إلى الله العمل الصالح، واستفاد الإنسان من علمه ما يزكي به نفسه وما يقوم به خلقه وما يصلح به فساده وما يعدل به اوجاده، فهذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع. والا كان العلم حجة على صاحبه بين يدي الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقه الكلام كتير، لكن دعونا ننظمها كده في نقاط نحاول من خلالها ان نؤكد مره بعد اخرى على هذا الموضوع. مثلا بنقول اول حاجة، قيمة العلم انما هي في العمل به. انا اتخيل قبل ان اسرد لحضراتكم بعضا من اقوال السلف الصالح في هذا الجانب، اتخيل ان هناك انسانا يحمل قطعا من الصابون من كل الانواع وثيابه متسخة. ماذا يفيد أن تظل ثيابه متسخة وهو يتباهى بأنه يحمل قطعا من الصابون من كل الأصناف والألوان؟ ما فائدة هذا الصابون بالنسبة له؟ لو كان عنده صابونة واحدة استفاد بها فنظف بها بدنه وأزال بها وسخ ثيابه لنفعته، لكن لو حمل كل الأنواع ولم يستفد بها ما هي القيمة؟ لا شيء. لو أن إنسانا رائحته كريهة ومعه زجاجات من العطر من كل الأنواع، الفل والمسك والياسمين وما إلى ذلك مما يتباهى به الناس، ماذا يفيده أن يحمل زجاجات العطر بهذا الكم وبهذا التنوع دون أن يستفيد منها لنفسه، دون أن يحاول أن يعطر بدنه ليزيل رائحته الخبيثة التي عليه؟ ما قيمة هذه الزجاجات؟ لو كان معاه زجاجة واحدة واستفاد بها فعطر نفسه لكان هذا خير من كثير مما يحمله. العلم إذن يا إخوة ليست في حمل العلم إنما في العمل به. لذلك القرآن في سورة الجمعة يقول ربنا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ضع أعزكم الله، ضعوا فوق الحمير القرآن والسنة وصحاح الآثار وكتب الأدب وما إلى ذلك، ماذا يستفيد من الحمار؟ لا شيء. هذا هو حال من يحمل العلم نظريا ويفقده عمليا. مثل الذين حملوا التوراة علما ونظرا ثم لم يحملوها عملا كمثل الحمار يحمل أسفارا. زي اللي بيقول الحمار بيحمل كتب العلم نافعة لا يستفيد منها شيئا. يمكن واحد يقول لك بس الكلام ده مش علينا، الكلام ده إنما يوجه إلى حملة التوراة. هو القرآن الكريم يضرب بذلك المثل، وكما يقول قائل: إياك أعني واسمعي يا جارة، حتى لا يتورط المسلمون في أن تصير صفتهم كصفة هؤلاء. حذرنا ربنا يقول هؤلاء شبهوا بالحمير تحمل كتب العلم فلا تكونوا مثلهم، فلا تصيروا على شاكلتهم حتى لا ينالكم من الذنب ما نالهم. أدي قيمة العلم في إيه؟ في العمل به. كلمات الأئمة في هذا الجانب كثيرة جدا. الإمام الشافعي يقول ليس العلم ما حفظ إنما العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ إنما العلم ما نفع. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم الخشية. سفيان بن عيينة أحد علماء الإسلام ومشاييره يقول إن أنا عملت بما أعلم فأنا أعلم الناس، وإن لم أعمل بما أعلم فليس أحد في الدنيا أجهل مني. إن أنا عملت بما علمت فأنا أعلم الناس، هو ده العلم، هذا هو العلم النافع. إن أنا عملت بما أعلم فأنا أعلم الناس، وإن لم أعمل بما أعلم فليس أحد في الدنيا أجهل مني، ليس أحد في الدنيا أجهل. لم ينظر حينئذ في مسألة الجهل إلى إنه يعرف أو لا يعرف، لا، وإنما بتعمل بعلمك ولا ما تعملش. لو ما تعملش حتى ولو حملت ما شئت من العلم. ويقولون أيضا ليس العلم أن تعرف الحلال والحرام، ليس هذا هو العلم. إذا العلم هو إيه؟ قال ولكن العلم هو أن تعرف الحلال فتلتزمه وأن تعرف الحرام فتجتنبه، هو ده العلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين نوعين من العلم حين قال اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. يعني هو ده علم وده علم، لكن هذا علم ينفع وهذا علم لا ينفع. المحك والبرهان على كون هذا ينفع وهذا لا ينفع إنما هو بمقدار ما يعمل الإنسان به من هذا العلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن زكى أناسا بعلمهم وذم آخرين وهم علماء أيضا، يعني دول علماء ودول علماء، ولم يكن الفرق بينهما إلا هذه النقطة، إن هؤلاء عملوا بعلمهم ففازوا، وهؤلاء علموا من الدنيا ووقفوا به عند حدود المعرفة السطحية الدنيوية ولم يتطرقوا من خلاله إلى الإيمان بالله ومعرفته فضاعوا. ربنا سبحانه وتعالى يقول وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. طيب أدي واحد، اثنين فيؤمنوا به، ثلاثة فتخبت له قلوبهم، يبقى ثلاث مراحل متلازمة. ها، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، اثنين فيؤمنوا به، ثلاثة فتخبت له قلوبهم، دول اللي مدحهم ربنا سبحانه وتعالى. في حين ذم الله ذم آخرين عندما قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم، وقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هؤلاء ذمهم الله سبحانه وتعالى لأنهم لم يصلوا بعلمهم إلى معرفة الله، لم يقوي علمهم صلتهم بخالقهم، لم يدلهم علمهم